من زاد المستقنع.
الثالث من الثاني من الدليل النظري أن هذا يشبه اللواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى. ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم. فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيان على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق. قال: وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض، على غسل وعلى غسل أيضا، له أن يجبرها على غسل الحيض. فإذا قالت إنها قد غسلت الفرج ونظفت فله أن يجبرها، لأنه لا بد أن يكون وطئه إياها إذا أراد كمالة الاستمتاع على طهارة. فيقول: أنا لا تنجذب نفسي لوطئ امرأة حائض لم تغتسل من حيضها. وهل يجبرها على غسل الحيض أي غسل بقية الدم؟ نعم، له أن يجبرها على ذلك، لأن بقاء الدم مما يوجب أن تعافها نفسه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله في حال الحيض يأمرهم أن يتزروا لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل، لأنه يعني قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغسل. لهذا له أن يجبرها على غسل الحيض وغسله أيضا، وله أن يجبرها على غسل النجاسة. والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها يعني محل معين فله أن يجبرها على غسلها لأن لا يتلوث بمباشرتها. وإن كانت في غير محل الاستمتاع مثل أن تكون في الظهر لا علاقة لها بالاستمتاع وليست مشاهدة بينة بل هي بول قد يبس، فهل له أن يجبرها على ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك، لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها. وله أيضا على أخذ ما إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر ونحو، يعني له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب. صحيح المثال؟ لا صحيح، بعض النساء ينبت لها شعر فإذا قال لها أزيل شعر الشارب قالت لا بأس، الرجال لهم شوارب. له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها، لأن هذا يوجب أن تعافها نفسه. طيب إذا كان فيها شعرات في غير الشارب لكنها مشوهة الوجه له أن يجبرها على ذلك؟ طيب شعر الإبطين؟ نعم له أن يجبرها على ذلك. شعر العانة كذلك من باب أولى. طول الأظفار له أن يجبرها على قصدها؟ نعم، اتباعا للسنة من وجه ولإزالة ما تعافه النفس من وجه آخر. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض سفهاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارا يختص بالكافرات، تبقي ظفر الخنصر طويلا كأنه رأس الحرب وبقية الأظفار تقصها، هذا حرام لأنه تشبه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الظفر والشارب والأبط والعانة ألا تترك فوق 40 يوما. طيب هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعافه النفس؟ نعم نعم سبحان الله. ظاهر كلام المؤلف أنه ليس لها كذلك، أنه ليس لها ذلك، لكن نقول إن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف تقتضي المعاشرة من الطرفين، فلهن مثل الذي عليهن. فإذا شاء الزوج شائث الرأس منتفش الشعر، نعم كله وسخ جاء من عمله بالمكاين، نعم زيت وديزل وبنزين وكل شيء، نعم رائحته تفوح من 10 أمتار، فهل لها أن تجبره على التخلي من ذلك؟ الظاهر بلى، لأنه قال عاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال بعض السلف إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، ولعل هذا يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، الذمية هي التي بيننا وبينها عهد، ولا تكون الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور. والصحيح أن الذمة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم، لكن غير اليهود والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائه. ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا تجبر الكتابية لكان أولى، أولى من وجهين، لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية، ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. فلو أنه قال ولا تجبر الكتابية على غسل الجنابة، يعني لو تزوج الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل الجنابة، لأنه ليس عليها صلاة، وغسل الجنابة إنما يجب للصلاة. لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول المؤلف لا يلزم، نعم يقول المؤلف لا يملك إجبارها، لا يملك إجبارها لأنها لا صلاة عليها وليس عليه شيء من دينه. والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، لأنها إذا لم تغتسل عن الجنابة سيبقى المحل كريها وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة. فالصواب أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، فإذا قالت له أنا لا أصلي يقول لكن الحق لي أنا، أنا لست أريد أن أجبرك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي، لكن أجبرك على غسل الجنابة من أجل كمال الاستمتاع. والله الموفق. نعم
يكفر ويصدق بدينار،
شو ترون هذا القول؟ أو نصف إذا صح الحديث، نعم نقول به إذا صح الحديث على العين والرأس.
كم يعدل تقريبا؟
نعم
شيخ كم يعدل؟
يمكن الدينار 30 جنيه سعودي. أن إيش؟ اللي فيه في المطاط؟ ها اللي في الساق. أما إذا كثر وشوه حتى صارت قد ساقها كساق الرجال فلا بأس، وأما إذا كان عاديا فهذا ينبني على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها 3 حالات: مأمور به ومنهي عنه ومسكوت عنه. فالمأمور به العانة وإيش والأبط والشارب، وهذه ما في أشكال أنها تزال. والمنهي عنه من اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. النمص الذي هو نتف شعر الوجه سواء من حاجبان أو غيرهما، هذا أيضا معلوم أنه منهي عنه. والمسكوت عن اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يكره أو يحرم، فمنهم من قال إنه يجوز لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه، بين أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب إيش؟ من باب المباح. وبعضهم يقول لا يحرم لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع، لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، قال الله عنه ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيكون حرام. وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة، والذي أرى أنه لا بأس به لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوها، لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، لا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن لا قد لا نعلمه. وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ بعضهم يقول يجوز، لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط. أولا لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرا ظاهرا بل هو في الباطن. وثانيا أنه إذا قدر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم. ثالثا أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة، وإذا زرعت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقة حتى بعد الموت، وقد نص على هذا أهل فقهاؤنا رحمهم الله في نعم ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت، أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به. نعم.
أو عن شهوة قوية،
نعم،
فلو قلنا ما رأيك لو قلنا شيء لا يفرق بينهما خشية أن يقع في معصية أكبر، يعني يكون عرضا للزنا،
إيش لو قلنا إيش؟
لو قلنا بعدم التفريق بينهما، نحن قلنا
يعني إذا استمر
خشية،
أقول إذا استمر نقول هذا له جواب غير الوقت، يستمتع بما بين الفخذين ويكفي، لأن الإنسان الذي فيه شدة الشهوة والشبق يكفيها نجام، بل يكفيها أن ينزل بأي وسيلة. والشبق لا تظن أنه شدة الشهوة فقط، الشبق نسأل الله العافية هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصلته وتتورع ويخشى أن تتشقق، يعني مو شيء هين، وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء، إذا أنزل بأي شيء زال الشك.
شيخ نعم لو نصحناه وفعل، لكن لو علمنا أنه لا يفعل وأنه
لا يقل عن ذلك
إلا أن يأتي امرأته وهي حائض، فلو قلنا بالتفريق بينهما لكان هناك مفسدة.
لا، إذا فرقنا بينهما ثم زنى فأمامنا حجارة صغيرة نعم ندق بها رأسه. نعم. هذا يكون جاهل، يعني الإنسان لو ظن أن زوجته طهرت وهي اغتسلت أيضا وصلت لكن تبين أنها لم تطهر، أو أنه جامعها بناء على أنها طاهر ولما فرغ من الجماع وجد أنها فيها الحيض، هذا لا شيء عليه. لا لا ليس عليه إثم ولا كفار. هل أنت تعلم من القاعدة يا سمير؟ وين أنت؟ كل من فعل معصية جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفار. انتهى الوقت. ثاني يوم الدين سبق أن من القواعد المهمة جدا فيما يكون بين الزوجين أن يعاشر كل واحد منهم الآخر بالمعروف، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة ومن أسباب دوام العشرة وعدم النزاع. سبق لنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يسافر بها، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولكن إذا قال قائل: أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترط ألا يسافر؟ نقول: لأن سفره بها من حقه، فإذا أسقطه عن العقد إيش؟ سقط، هو حقه. كما أن من حقها هي أن يقسم لها، فإذا شرط عليها أن لا يقسم لها فإنه لا يجب عليه نقص. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد ولا وينفرد القارئ قرأ وينفرد، فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل؟ ويلزمه لا فيه أن يبيت. يعني أنت بالخيار. إذن رمية وغير رمية، الصواب يبيت لا شك، ويتعين أن يكون يبيت، ينفرد قصدي، ينفرد يتعين أن تكون وينفرد، لأنك لو قلت ينفرد لأوجبت عليه أن ينفرد إن شاء في الباقي، وهذا لا يجب عليه. فالواو إما معطوفة على يلزم، الجملة معطوفة على يلزم، وإما استئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على يبيت المنصوبة. على كل حال يقول المؤلف: يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. لزوم الدليل؟ قالوا: ما عندنا دليل، لكن عندنا تعليل، لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم؟ ثلاث، أضفها إلى الرابعة تكون أربع. فإذا كان الإنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أربع، صح ولا لا؟ إذن المسألة لا دليل فيها، وإنما فيها التعليل، ولكن هذا التعليل عليل، لأن هذا التعليل يقتضي أن نقيس من ليس عنده إلا واحدة على من عنده أربع، وهذا خطأ، لأن من عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع، لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين، واضح يا جماعة؟ لكن من ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة. ولهذا نقول إن هذا القول ضعيف، لأن هناك فرقا بين المفروض والواقع. أما من عنده أربع نساء فلا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع، لكن كن نفرض أن عنده ثلاث زوجات أخريات هذا غلط. والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة أن ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. والعادة عندنا الظاهر عند جميع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها ثم في الليلة الثانية يبيت في حجرة أخرى، والمرأة واحدة والبيت واحد، هل هذا من المعاشرة المعروف؟ أجيبوا جماعة: لا. إذن القول هذا ضعيف،
والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما يعد معاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ طيب، وبناء عليه لو كان عند إنسان ضيوف وكان هذا الضيوف يرون من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة، فهنا نقول لا بأس أن يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، ويدع المرأة في الحجرة، ولا يعد هذا مخالفا لإيش؟ للعشرة بالمعروف. انتبهوا أخوان، فالصواب إذن أن ننزل هذه المسألة على القاعدة التي بينها الله عز وجل في الكتاب في قوله وعاشرهن بالمعروف، فنقول بت عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألا تبيت فهذا يعمل به. طيب، قال وينفرد إن أراد بالباقي، إن أراد في الباقي، ويلزمه الوقت إن قدر كل ثلث سنة مرة. مشكلة هذا، يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. إنسان شاب تزوج شابة، نعم، يقول لازمك أن تطأها إلا أول ليلة من محرم وأول ليلة من جماد الأولى، ولا لا؟ أجيب قدروا هذا حتى نكتب للرجال. تزوج إنسان امرأة شابة وهو شاب ليلة أول ليلة من محرم يطأها، وبعد ذلك متى؟ أول جماد الأولى، وبعدين جماد الأولى، الثانية رجب، أول رمضان، أول ليلة من رمضان، كم هذه؟ ثلاث مرات، وهي شابة، الحاجة تدعو إلى أن يجمع أكثر من ذلك، وهو أيضا شاب يحتاج إلى تحسين فرجه، نقول لازمك أن تجامع إلا في السنة ثلاث مرات، كل أربعة أشهر، نعم، كل ثلث سنة مرة. إيش الدليل؟ الدليل أن الله تعالى ضرب للمولي أربعة أشهر، فقال للذين يؤتون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهل هذا الاستدلال بالآية الكريمة صحيح؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج امرأة شابة، أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعها بعد أربعة أشهر إقامة الله. أما المولي فإن هذا شرع في حال خاصة، وهي إيش؟ الإيلة، والإيلة له أحكام خاصة، ولهذا نقول للرجل إما أن تطفي الأربعة أشهر وإما أن تطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فكيف نستدل في مسألة فرضت في حال الإيلة واليمين على نقيس عليها مسألة في الرخاء؟ هذا مخالف للقياس. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن يعاشرها بالمعروف وأن يجامعها على وجه يرضي الجميع، على وجه يرضي الجميع. فكما أن الرجل له رغبة في الجماع، ومن الناس من يرغب أن يجامع كل ليلة أو في اليوم مرة وفي الليلة مرة، فكذلك المرأة لها رغبة في الجماع، وبعض النساء يكون رغبتها أكثر من رغبة الرجال، فكيف نقول لا يلزمه إلى ثلاث مرة؟ إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى في مسألة المبيت، أن المرجع إلى ذلك في ذلك إلى العرف، عاشرون بالمعروف. نعم، لو أن الإنسان شيخ كبير له ثمانون سنة تزوج عجوزا كبيرا لها سبعون سنة، يكفيها أن يجامع كل ثلث سنة مرة؟ ها؟ ربما يكفي، لكن شاب أو شاب ما يكفيها. فلذلك نقول عاشروهن بالمعروف. طيب، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه لزمه، وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، إن سافر فوق نصفها أي فوق نصف السنة. كم نصف السنة
الأخ؟
6 شهور. نصف السنة الهلالية ما هي الميلادية؟ نعم كل واحد. ما دليلك على أن نصف السنة 6 شهور؟ ها؟ إيش الدليل؟ ها؟ شو؟ تقسم على 2؟ ما؟ ودي ما الدليل على أن المقسوم إذا قسمته على 2 حصل 6؟ أحسن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. طيب إذا سافر فوق نصف سنة، إن كان المرأة سكتت ورضيت بسفر ما عليها شيء ولا نطالبه بشيء. لماذا؟ لأن الحق لها، فإذا سكتت سكتت، وإن طالبت بقدومه فإن قدر أن يقدم لزمه، وإن لم يقدر كما لو كانت هناك حروب أو مخاوف أو برد شديد لا يتمكن معهما الحضور، أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها، فهنا نقول تتقدر المسألة بقدر إيش الحاجة والضرورة. وإذا لم يكن هناك عذر قلنا لا بد أن ترجع إلى أهلك، فإن لم يفعل وطالبت بالفراق فرق بينهم، لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، إما أن تكون زوجة حقيقة ويأتي إليها الإنسان، وإما أن إذا رغبت أن يفرق بينهم. وقوله إن أبى أحدهما إيش الأحد؟ أن الجماع كل ثلث سنة مرة، والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة. طيب فإن سافر نصف سنة أو ثلث سنة فلا يلزمه أن يلبي طلبه. قال المؤلف وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد، يعني يسن الإنسان إذا أتى أهله أن يسمي وأن يقول ما ورد، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلما أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان، حماية الجسم نعم، وحماية المنهج والعمل، وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انتبه. ونعم الرسول يقول لم يضره الشيطان أبدا. فإن قال قائل يوجد من الناس من يسمي عند كل ما نعم من يسمي كلما أتى أهله ويكون ولده شريرا، فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؟ لأن الحديث لا يمكن أن يكذب والواقع لا يمكن أن يكذب. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبب، لأنه قد يكون هناك مانع. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا الموت، وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يبرأ. نقول نعم الرسول يذكر الأسباب ولكن هناك موانع، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل. طيب وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء إن المرأة تقول، والصواب أنها لا تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا هو الذي نقول له عند إذا أراد أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قال قائل أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر؟ الجواب نعم يقول هذا الذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريا وهي عارية أيضا، لكن السنة أن يلتحفا بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونا شبيهين بالحمارين. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن أيضا وتكره كثرة الكلام. متى؟ قبل أن يأتي ولا بعد أن يأتي ولا حال الإتيان؟ حال الإتيان. أما قبل الإتيان فليكثر الكلام بما يثير الشهوة، لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة حتى تكون مستعدة للقاء وحتى تنال من اللذة مثل ما يناله. لكن إذا كان في حال الإتيان فلا يكثر الكلام، يعني لا يكثر الكلام حين الإتيان، إذا أراد أن يتكلم يتكلم قبل. نعم. ربما بعض الناس مثلا وهو يأتي أهله يقول والله أنا أحبك وأفعل وأفعل وسأشتري لك كذا وأزين كذا، نعم، ويذكر الحياة الزوجية كلها زعم أن هذا أفضل، وليس كذلك. حتى قال بعضهم إن هذا يحدث التمتام، يعني يحدث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه، فالله أعلم هل هذا يكون أو لا، لكنه لا ينبغي أن يتكلم حال الجماع. نعم. ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. الشبه غير الأصل، يعني أن اختلاط ماء المرأة بماء الرجل يوجب الشبه لا شك، ولهذا أحيانا يأتي الولد على أخواله وأمه وأحيانا يأتي على أبيه وأعمامه. لا، ما يدل عليهم كونه جميعا، والطب يشهد بذلك الآن، لأن الحيوات المعنوية تدخل في البويضة التي في رحم المرأة ويخلق منها الولد، والبويضة كأنها كيس ووعاء لهذا النطفة. نعم. إيش؟ أي الآية؟ أي نعم، هو هذه الآية هي التي تدل على ما ذكرنا، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المرأة بارك الله فيك، اسأل خبيرا من كان متزوجا، لا يمكن أن يكون ماءه دافقا، الماء الدافق هو ماء الرجل، ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافقا إلا بشهوة، وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة، لأنه والله أعلم هذا منهم من الأطباء ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحيوانات المنوية إلا بالماء الدافق، حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قعر الرحم. نعم إيش؟ لا لا مهم بالتالي لا، ولهذا الإنسان الضعيف في الدفء في الغالب ما يولد. نعم إيش؟ إيه؟ وما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل أنه يحدث التمتم. ما هو؟ أي وين هو؟ من رواه؟ دور إن شاء الله تعالى تأتيني بالدرس القادم. دعنا نحن نخاطب واحد يا شيخ، ايش قد يكون عندنا عنده ذلك، لكن الاخر جاء عشان يعرف كيف يسلم. نعم تجب إذا كان عنده مزرعة وقد تزوجت وهي تعلم به وصار ما يقرأ إلا في ليلة الجمعة مثلا، مو ليلة من الأربع، أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشر المعروف؟ لا ما يقال لا، له قال لا قل بلى، ما دام تعرف أنه فلاح وأنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم وهي في المدينة تعلم هو يجي إلى يوم الجمعة، هذا العشر المعروف. وله
أن يقول أنا من حق الزواج بأربعة ولم
تزوجت بأربعة ما كان نقول ما تزوج، لكن لم يبقى أن تزوج، ربما لو هددها بذلك وقال تزوج أربعة عشان ما تجد إلا الرابعة كانت ثابتا لا تجد إلا بالثامنة بعد. نعم طيب ايش؟ ايش؟ الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور، وانه سمع امرأة في خبائها تنشد تقول تطاول هذا الليل وازور جانب وأرقني ألا خليل ألاعب، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. سمع عمر وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنته حفصة وقالت يا سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي 4 أشهر دقيقة. قال إذن نجعلها 6 أشهر، شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في الثغر، وجعلها 6 أشهر. عرفت ولا لا؟ طيب، فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يضرب له 6 أشهر، فهي سنة عمرية. والمسألة كما قلت يعني كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يقال إن أصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من 4 أشهر في الثغر، لكن لو كان إنسان عادي يروح للتجير مثلا يختلف الحكم. يعني لو قيل أيضا في هذه المسألة ما قلنا في المسألة الأخرى المحددة بشيء معين، أن يقال في أن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف، لكن طيب. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزمه لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها، يعني يكره أن ينزع عن المرأة قبل فراغها أي من شهوتها، لأن ذلك يلحقها أذى عظيما، فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل، فإن الواجب عليه، والمؤلف يقول يكره، والصحيح أنه يحرم حتى تنتهي شهوته، وإنما قلنا ذلك أنه يحرم عليه النزع خلاف لكلام المؤلف لما في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه، ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر، ولأنه ربما يفضي إلى أمراض بالنسبة للزوجة، وهذا من وجه ثالث. فالصواب أنه لا يجوز أن ينزع قبل فراغ، وأنه يجب عليها أن ينتظر حتى تفرغ وتنزل هي ثم ينزل إن شاء. قال: والوطء بمرأة أحد. الوطء بمرأة أحد يعني يكره الإنسان أن يطأ زوجته بمرأة من الناس. نعم. وبالله عليك، هل هذا شيء ينبغي أن يقتصر فيه على الكراهة؟ أبدا، هذا حرام لا أشكال فيه، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا. يعني يجوز الإنسان أن يضجع زوجته في مجمع من الناس ويجمع أمامه. ولاحظوا أن مراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة، فإن كان كشف عورة فإنه لا يجوز، لأن كشف العورة محرم، لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها، يصير هذا إطلاقا. أيما هذا أعظم قبحا من أن يجامعها في محل مستور ثم يخرج الناس ويقول: جامعت زوجتي وفعلت بها كذا وكذا، أي أشد؟
هذا أشد.
نعم، الأول أشد، الأول أشد بكثير. ولهذا هذه تعتبر منها فوات بعض الفقهاء رحمهم الله، والصواب أن ذلك حرام وأنه لا يجوز إطلاقا، لا في الشرع القويم ولا في الذوق السليم أبدا أن يجامعها بمرأة. قال: والتحدث به بإيش؟ بالجماع، يتحدث يقول: فعلت بأهل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، جامعتها مضطجعة أو على جنب أو على ظهر أو ما أشبه ذلك، حرام. نعم مكروه عند المؤلف، مكروه، ولكن الصواب أنه محرم وأنه من أعظم الذنوب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله الرجل يفضي إلى أهله فيتحدث بما جرى بينهما، وكذلك المرأة. والصواب أن ذلك محرم، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، أن يتحدث الناس أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله. وهذه أيضا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله، إذا كان الرسول يقول إن أشد الناس منزلة عند الله، أو نعم إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل كذا وكذا، كيف نقول هذا مكروه؟ يعني لا، لو قال قائل هذا أشر من الشرك بالله بناء على ظاهر اللفظ لكان دفع ما يقول في غاية ما يكون المشقة. فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله أو أن تتحدث بالمرأة أنه حرام ولا يجوز. ثم قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. يعني أنه لا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتان أن يجعلهما في مسكن واحد، يعني في بيت واحد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة، ومعروف ما بين النساء من الغيرة، فيحصل بذلك شر كثير، وأيضا وتتنكد عيشة نفس الزوج، تتنكد عيشته هما في مكان واحد. سيكون بينهما شجار ونزاع، ثم إذا ذهب إلى واحدة منهن سوف تعلم بذلك إيش الأخرى، وربما ستسمع إليه مع الثانية. فلذلك قال العلماء إنه يحرم لما في ذلك من إفضائه إلى النزاع والخصومة إلا برضاه، إذا رضيتها بذلك فلا حرج. مثل أن تكون زوجته الأولى امرأة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امرأة أخرى وأنه قليل ذات اليد، فاستأذنها أن يجعل امرأته الجديدة معها في المنزل، فقالت أهلا وسهلا ما في مانع. نعم، فإذا رضيت لا بأس، ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أو لا؟ الظاهر أنه يخرجها، لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم، وقد ترضى المرأة في أول الأمر. نعم، ثم
من زاد المستقنع.
الثالث من الثاني من الدليل النظري أن هذا يشبه اللواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم. فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيان على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق. قال: وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض، على غسل وعلى غسل أيضا، له أن يجبرها على غسل الحيض. فإذا قالت إنها قد غسلت الفرج ونظفت فله أن يجبره، لأنه لا بد أن يكون وطئه إياها إذا أراد كمالة الاستمتاع على طهارة، فيقول أنا لا تنجذب نفسي لوطء امرأة حائض لم تغتسل من حيضها. وهل يجبرها على غسل الحيض أي غسل بقية الدم؟ نعم، له أن يجبرها على ذلك، لأن بقاء الدم مما يوجب أن تعافها نفسه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله في حال الحيض يأمرهم أن يتزروا لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل، لأنه يعني قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغسل. لهذا له أن يجبرها على غسل الحيض وغسله أيضا، وله أن يجبرها على غسل النجاسة، والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها يعني محل معين فله أن يجبرها على غسلها لأن لا يتلوث بمباشرتها. وإن كانت في غير محل الاستمتاع مثل أن تكون في الظهر لا علاقة لها بالاستمتاع وليست مشاهدة بينة بل هي بول قد يبس، فهل له أن يجبرها على ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك، لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها، وله أيضا على أخذ ما إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر ونحوه، يعني له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب. صحيح المثال؟ لا صحيح، بعض النساء ينبت لها شارب، فإذا قال لها أزيل شعر الشارب قالت لا بأس، الرجال لهم شوارب له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها، لأن هذا يوجب أن تعافها، لا أن تعافها نفسه. طيب إذا كان فيها شعرات في غير الشارع لكنها مشوهة الوجه، له أن يجبرها على ذلك؟ طيب شعر الإبطين، نعم له أن يجبرها على ذلك. شعر العانة كذلك من باب أول. طول الأظفار له أن يجبرها على قصدها؟ نعم. اتباعا للسنة من وجه ولإزالة ما تعافه النفس من وجه آخر. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض صفاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارا يختص بالكافرات، تبقي ظفر الخنصر طويلا كأنه رأس الحرب وبقية الأظفار تقصها، هذا حرام لأنه تشبه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الظفر والشارب والأبط والعانة ألا تترك فوق 40 يوما. طيب هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعافه النفس؟ نعم نعم سبحان الله. ظاهر كلام المؤلف أنه ليس لها كذلك، أنه ليس لها ذلك، لكن نقول إن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف تقتضي المعاشرة من الطرفين، فلهن مثل الذي عليهن. فإذا شاء الزوج شعث الرأس منتفش الشعر، نعم كله وسخ جاء من عمله بالمكاين، نعم زيت وديزل وبنزين وكل شيء، نعم رائحته تفوح من 10 أمتار، فهل لها أن تجبره على التخلي من ذلك؟ الظاهر بلى، لأنه قال عاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال بعض السلف إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، ولعل هذا يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، الذمية هي التي بيننا وبينها عهد، ولا تكون الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور. والصحيح أن الذمة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم، لكن غير اليهود والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائه. ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا تجبر الكتابية لكان أولى من وجهين، لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية، ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. فلو أنه قال ولا تجبر الكتابية على غسل الجنابة، يعني لو تزوج الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل الجنابة لأنه ليس عليها صلاة، وغسل الجنابة إنما يجب للصلاة. لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول المؤلف لا يلزم، نعم يقول المؤلف لا يملك إجبارها، لا يملك إجبارها لأنها لا صلاة عليها وليس عليه شيء من دينه. والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، لأنها إذا لم تغتسل عن الجنابة سيبقى المحل كريها وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة. فالصواب أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، فإذا قالت له أنا لا أصلي يقول لكن الحق لي أنا لست أريد أن أجبرك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي، لكن أجبرك على غسل الجنابة من أجل كمال الاستمتاع. والله موفق. نعم
يكفر
ويصدق بدينار، شيخ ترون هذا القول؟ أو نصف إذا صح الحديث، نعم نقول به إذا صح الحديث على أي والرأس.
كم يعدل تقريبا؟
نعم
شيخ كم يعدل؟
يمكن الدينار 30 جنيه سعودي.
شيخ
أن إيش؟ اللي فيه في المطاط؟ اللي في الساق. أما إذا كثر وشوه حتى صارت قد ساقها كساق الرجال فلا بأس. وأما إذا كان عاديا فهذا ينبني على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. فالمأمور به العانة وإيش والأبط والشارب، وهذه ما في أشكال أنها تزال. والمنهي عنه من اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. النمص الذي هو نتف شعر الوجه سواء من حاجبان أو غيرهما، هذا أيضا معلوم أنه منهي عنه. والمسكوت عنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يكره أو يحرم. فمنهم من قال إنه يجوز لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه، بين أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب إيش؟ من باب المباح. وبعضهم يقول لا يحرم لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع، لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان. قال الله عنه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فيكون حرام. وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة. والذي أرى أنه لا بأس به لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوها، لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة. لا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن لا، قد لا نعلمه. وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ بعضهم يقول يجوز، لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط. أولا لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرا ظاهرا بل هو في الباطن. وثانيا أنه إذا قدر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان. لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم. ثالثا أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة، وإذا زرعت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقة حتى بعد الموت، وقد نص على هذا أهل فقهاؤنا رحمهم الله في نعم ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت، أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به. نعم.
أو عن
شهوة
قوية يعني.
نعم.
فلو قلنا يعني ما رأيكم يقولنا يا شيخ أنه لا يفرق بينهما خشية أن يرفع في معصية أكبر، يعني يقول عقبة الزنا
إيش لو قلنا إيش؟
لو قلنا بعدم التفريق بينهما، نحن قلنا
ها يعني ما إذا استمر
خشية
أقول إذا استمر نقول هذا له جواب غير الوقت، يستمتع بما بين الفخذين ويكفي، لأن الإنسان اللي فيه شدة الشهوة والشبق يكفيها نجاة، بل يكفيها أن ينزل بأي وسيلة. والشبق لا تظن أنه شدة الشهوة فقط، الشبق نسأل الله العافية هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصلته وتتورع ويخشى أن تتشقق، يعني مو شيء هين، وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء، إذا أنزل بأي شيء زال الشهوة.
شيخ نعم لو نصحناه وفاء، لكن لو علمنا أنه لا يفعل يعني لا
يقل عن ذلك
إلا أن يأتي امرأته وهي حائض، فلو قلنا بالتفريق بينهما لكان هناك مفسدة.
لا، إذا فرقنا بينهما ثم زنا فأمامنا حجارة صغيرة نعم ندق بها رأسه.
الوقت انتهى.
نعم هذا يكون جاهل، يعني الإنسان لو ظن أن زوجته طهرت وهي اغتسلت أيضا وصلت لكن تبين أنها لم تطهر، أو أنه جامعها بناء على أنها طاهر ولما فرغ من الجماع وجد أنها فيها الحيض، هذا لا شيء عليه. لا لا، ليس عليه إثم ولا كفار. هل لم تعلم من القاعدة يا سمير؟ وين أنت؟ كل من فعل معصية جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. انتهى الوقت. ثاني دوامتين سبق أن من القواعد المهمة جدا فيما يكون بين الزوجين أن يعاشر كل واحد منهم الآخر بالمعروف، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة ومن أسباب دوام العشرة وعدم النزاع. سبق لنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يسافر بها، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولكن إذا قال قائل أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترط أن لا يسافر؟ نقول لأن سفره بها من حقه، فإذا أسقطه عن العقد إيش سقط وحقه، كما أن من حقها هي أن يقسم لها، فإذا شرط عليها أن لا يقسم لها فإنه لا يجب عليه نقص. ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد، ولا وينفرد القارئ قرأ وينفرد، فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل؟ ويلزمه إيه؟ لا، فيه أن يبيت. يعني انت بالخيار. اذن رمية من غير رمي، الصواب يبيت لا شك، ويتعين ان يكون يبيت ينفرد، قصدي ينفرد، يتعين ان تكون وينفرد، لانك لو قلت ينفرد لاوجبت عليه ان ينفرد ان شاء في الباقي، وهذا لا يجب عليه. فالواو إما معطوفة على يلزم، الجملة معطوفة على يلزم، وإما استئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على يبيت المنصوبة. على كل حال يقول المؤلف يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع لزوم. الدليل؟ قالوا ما عندنا دليل، لكن عندنا تعليل، لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم؟ ثلاث، أضفها إلى الرابعة تكون أربعة، فإذا كان الإنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أربع، صح ولا لا؟ إذن المسألة لا دليل فيها وإنما فيها التعليل، ولكن هذا التعليل عليل،
لأن هذا التعليل يقتضي أن نقيس من ليس عنده إلا واحدة على من عنده أربع، وهذا خطأ، لأن من عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع، ما يمكن أن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين، واضح يا جماعة؟ لكن من ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة. ولهذا نقول إن هذا قول ضعيف، لأن هناك فرقا بين المفروض والواقع. أما من عنده أربع نساء فلا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع، لكن كن نفرض أن عنده ثلاث زوجات أخريات هذا غلط، والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة أن ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. والعادة عندنا الظاهر عند جميع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها ثم في الليلة الثانية يبيت في حجرة أخرى والمرأة واحدة والبيت واحد، هل هذا من المعاشرة المعروف؟ أجيبوا جماعة لا. إذن القول هذا ضعيف، والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما يعد معاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ طيب، وبناء عليه لو كان عند إنسان ضيوف وكان هذا الضيوف يرون من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة، فهنا نقول لا بأس أن يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، ويدع المرأة في الحجرة، ولا يعد هذا مخالفا لإيش؟ للعشرة بالمعروف. انتبهوا أخوان، فالصواب إذن أن ننزل هذه المسألة على القاعدة التي بينها الله عز وجل في الكتاب في قوله وعاشروهن بالمعروف، فنقول بت عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألا تبيت فهذا يعمل به. طيب، قال وينفرد إن أراد بالباقي، إن أراد في الباقي، ويلزمه الوقت إن قدر كل ثلث سنة مرة. مشكلة هذا، يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. إنسان شاب تزوج شابة، نعم، يقول لازمك أن تطأها إلا أول ليلة من محرم وأول ليلة من جماد الأولى، ولا لا؟ أجيب قدروا هذا حتى نكتب للرجال. تزوج إنسان امرأة شابة وهو شاب ليلة أول ليلة من محرم يطأها، وبعد ذلك متى؟ أول جماد الأولى، وبعدين جماد الأولى الثانية رجب أول رمضان وليلة من رمضان، كم هذه؟ ثلاث مرات، وهي شابة، الحاجة تدعو إلى أن يجمع أكثر من ذلك، وهو أيضا شاب يحتاج إلى تحسين فرجي، نقول لازمك أن تجامع إلا في السنة ثلاث مرات، كل أربعة أشهر، نعم، كل ثلث سنة مرة. إيش الدليل؟ الدليل أن الله تعالى ضرب للمولي أربعة أشهر فقال للذين يؤتون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهل هذا الاستدلال بالآية الكريمة الصحيح؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج امرأة شابة، أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعها بعد أربعة أشهر إقامة الله. أما المولي فإن هذا شرع في حال خاصة، وهي إيش؟ الإيلة، والإيلة له أحكام خاصة، ولهذا نقول للرجل إما أن تطأ في الأربعة أشهر وإما أن تطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فكيف نستدل في مسألة فرضت في حال الإيلة واليمين على نقيس عليها مسألة في الرخاء؟ هذا مخالف للقياس. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن يعاشرها بالمعروف وأن يجامعها على وجه يرضي الجميع، على وجه يرضي الجميع. فكما أن الرجل له رغبة في الجماع، ومن الناس من يرغب أن يجامع كل ليلة أو في يوم مرة وفي الليلة مرة، فكذلك المرأة لها رغبة في الجماع، وبعض النساء يكون رغبتها أكثر من رغبة الرجال، فكيف نقول لا يلزمه إلى ثلاث مرة؟ إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى في نسل المبيت، أن المرجع إلى ذلك في ذلك إلى العرف، عاشرون بالمعروف. نعم، لو أن الإنسان شيخ كبير له 80 سنة تزوج عجوزا كبيرا لها 70 سنة يكفيها أن يجامع كل 3 سنة مرة؟ ها؟ ربما يكفي، لكن شاب أو شاب ما يكفيها. فلذلك نقول عاشروهن بالمعروف. طيب، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه لزمه، وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إن سافر فوق نصفها أي فوق نصف السنة، كم نصف السنة؟
الأخ
6 شهور. نصف السنة الهلالية، ما هي الميلادية؟ نعم، كل واحد. ما دليلك على أن نصف السنة 6 شهور؟ ها؟ إيش الدليل؟ ها؟ شو؟ تقسم على 2؟ ما؟ والدليل ما الدليل على أن المقسوم إذا قسمت على 2 حصل 6؟ أحسن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. طيب، إذا سافر فوق نصف سنة، إن كان المرأة سكتت ورضيت بسفر ما عليها شيء ولا نطالبه بشيء. لماذا؟ لأن الحق لها، فإذا سكتت سكتت. وإن طالبت بقدومه فإن قدر أن يقدم لزمه، وإن لم يقدر كما لو كانت هناك حروب أو مخاوف أو برد شديد لا يتمكن معه من الحضور، أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها، فهنا نقول تتقدر المسألة بقدر إيش؟ الحاجة والضرورة. وإذا لم يكن هناك عذر قلنا لا بد أن ترجع إلى أهلك، فإن لم يفعل وطالبت بالفراق فرق بينهم، لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، إما أن تكون زوجة حقيقة ويأتي إليها الإنسان، وإما أن إذا رغبت أن يفرق بينهم. وقوله إن أبى أحدهما إيش الأحد؟ أن الجماع كل ثلث سنة مرة، والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة. طيب، فإن سافر نصف سنة أو ثلث سنة فلا يلزمه أن يلبي طلبه. قال المؤلف وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد، يعني يسن الإنسان إذا أتى أهله أن يسمى وأن يقول ما ورد، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلما أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان، حماية الجسم نعم، وحماية المنهج والعمل، وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انتبه. وهل ونعم لم الرسول يقول لم يضرها الشيطان أبدا؟ فإن قال قائل يوجد من الناس من يسمي عند كل ما نعم من يسمي كل ما أتى أهله ويكون ولده شريرا، فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؟ لأن الحديث لا يمكن أن يكذب والواقع لا يمكن أن يكذب. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، ذكر السبب، ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبب، لأنه قد يكون هناك مانع. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا الموت، وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يضر. نقول نعم الرسول يذكر الأسباب ولكن هناك موانع، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل. طيب وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء إن المرأة تقول، والصواب أنها لا تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا هو الذي نقول له عند إذا أراد أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قال قائل أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر؟ الجواب نعم يقول هذا الذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي رجل أهله عاريا وهي عارية أيضا، لكن السنة أن يلتحفا بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونا شبيهين بالحمارين. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن أيضا وتكره كثرة الكلام. متى؟ قبل أن يأتي ولا بعد أن يأتي ولا حال الإتيان؟ حال الإتيان. أما قبل الإتيان فليكثر الكلام بما يثير الشهوة، لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة حتى تكون مستعدة للقاء وحتى تنال من اللذة مثل ما يناله. لكن إذا كان في حال الإتيان فلا يكثر الكلام، يعني لا يكثر الكلام حين الإتيان، إذا أراد أن يتكلم يتكلم قبل. نعم. ربما بعض الناس مثلا وهو يأتي أهله يقول والله أنا أحبك وأفعل وأفعل وسأشتري لك كذا وأزين كذا، نعم، ويذكر الحياة الزوجية كلها زعم أن هذا أفضل، وليس كذلك. حتى قال بعضهم إن هذا يحدث التمتام، يعني يحدث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه، فالله أعلم هل هذا يكون أو لا، لكنه لا ينبغي أن يتكلم حال الجماع. نعم. ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. الشبه غير الأصل، يعني أن اختلاط ماء المرأة بماء الرجل يوجب الشبه لا شك، ولهذا أحيانا يأتي الولد على أخواله وأمه وأحيانا يأتي على أبيه وأعمامه. لا ما يدل عليه كونه جميعا، والطب يشهد بذلك الآن، لأن الحيوات المعنوية تدخل في البويضة التي في رحم المرأة ويخلق منها الولد، والبويضة كأنها كيس ووعاء لهذا النطفة. نعم إيش أي الآية؟ أي نعم هو هذه الآية هي اللي تدل على ما ذكرنا، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المرأة بارك الله فيك اسأل خبيرا من كان متزوجا، لا يمكن أن يكون ماءه دافقا، الماء الدافق هو ماء الرجل، ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافقا إلا بشهوة. وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة، لأنه والله أعلم هذا منهم من الأطباء ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحيوات المنوية إلا بالماء الدافق حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قاعدة الرحم. نعم إيش لا يا مهم بالتالي لا، ولهذا الإنسان الضعيف في الدفع في الغالب ما يولد. نعم إيش إيه؟ وما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل أنه يحدث التمتم. ما هو أي وين من رواه؟ دورا إن شاء الله تعالى تأتيني بالدرس القادم. دعنا نحن نخاطب واحد يا شيخ، ايش قد يكون عنده ذلك، لكن الاخر جاوب عشان يعرف كيف يسلم. نعم إذا كان عنده مسرع وقد تزوجت وهي تعلم به وصار ما يقرأ إلا في ليلة الجمعة وهو ليلة من الأربع، أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشاء المعروف؟ لا ما يقال لا له، قال لا قل بلى ما دام تعرف أنه فلاح وأنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم وهي في المدينة تعالى من هو يجي إلى يوم الجمعة، هذا العشاء المعروف. نقول ما خلت تزوج، لكن لم يبقى أن تزوج، ربما لو هددها بذلك وقال تزوج أربعة عشان ما دي إلا رابعا كانت ثابتا لا تجد إلا بالثامنة بعد. نعم طيب إيش؟ ايش الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور، وانه سمع امراه في خبائها تنشد تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعب، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. سمع عمر وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنة حفصة وقالت يا سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي أربعة أشهر دقيقة. قال إذن نجعله 6 أشهر، شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في التغار، وجعلها 6 أشهر. عرفت ولا لا؟ طيب، فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يضرب له 6 أشهر، فهي سنة عمرية. والمسألة كما قلت يعني كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يقال إن أصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من 4 أشهر في الثغر، لكن لو كان إنسان عادي يروح للتجير مثلا يختلف الحكم. يعني لو قيل أيضا في هذه المسألة ما قلنا في المسائل الأخرى المحددة بشيء معين، أن يقال في أن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف، لكن طيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزمه لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها، يعني يكره أن ينزع عن المرأة قبل فراغها أي من شهوتها، لأن ذلك يلحقها أذى عظيما، فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل، فإن الواجب عليه، والمؤلف يقول يكره، والصحيح أنه يحرم حتى تنتهي شهوتها. وإنما قلنا ذلك أنه يحرم عليه النزع خلاف لكلام المؤلف، لما في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه، ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر، ولأنه ربما يفضي إلى أمراض بالنسبة للزوجة، وهذا من وجه ثالث. فالصواب أنه لا يجوز أن ينزع قبل فراغه، وأنه يجب عليها أن ينتظر حتى تفرغ وتنزل هي، ثم ينزع إن شاء. قال: والوطء بمرأى أحد، الوطء بمرأى أحد، يعني يكره الإنسان أن يطأ زوجته بمرأة من الناس. نعم. وبالله عليك، هل هذا شيء ينبغي أن يقتصر فيه على الكراهة؟
لا
أبدا، هذا حرام لا أشكال فيه، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا. يعني يجوز الإنسان أن يضجع زوجته في مجمع من الناس وجمع أمامه. ولاحظوا المراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة، فإن كان كشف عورة فإنه لا يجوز، لأن كشف العورة محرم، لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها، يصير هذا إطلاقا. أيما هذا أعظم قبحا من أن يجامعها في محل مستور ثم يخرج الناس ويقول: جامعت زوجتي وفعلت بها كذا وكذا، أين أشد؟
هذا أشد.
نعم، الأول أشد، الأول أشد بكثير. ولهذا هذه تعتبر من هفوات بعض الفقهاء رحمهم الله، والصواب أن ذلك حرام وأنه لا يجوز إطلاقا، لا في الشرع القويم ولا في الذوق السليم أبدا أن يجامعها في مرأة. قال: والتحدث به، بإيش؟ بالجماع، يتحدث يقول: فعلت بأهلي كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، جامعتها مضطجعة أو على جنب أو على ظهر أو ما أشبه ذلك، حرام. نعم مكروه عند المؤلف، مكروه، ولكن الصواب أنه محرم وأنه من أعظم الذنوب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله الرجل يفضي إلى أهله فيتحدث بما جرى بينهما، وكذلك المرأة. والصواب أن ذلك محرم، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، أن يتحدث الناس أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله. وهذه أيضا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله.
إذا كان الرسول يقول إن أشد الناس منزلة عند الله، أو نعم إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل كذا وكذا، كيف نقول هذا مكروه؟ يعني لا، لو قال قائل هذا أشر من الشرك بالله بناء على ظاهر اللفظ لكان دفع ما يقول في غاية ما يكون من المشقة. فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله أو أن تتحدث بالمرأة أنه حرام ولا يجوز. ثم قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، يعني أنه لا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتان أن يجعلهما في مسكن واحد، يعني في بيت واحد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة، ومعروف ما بين النساء من الغيرة، فيحصل بذلك شر كثير، وأيضا وتتنكد عيشة نفس الزوج، تتنكد عيشته هما في مكان واحد، سيكون بينهما شجار ونزاع. ثم إذا ذهب إلى واحدة منهن سوف تعلم بذلك إيش الأخرى، وربما ستسمع إليه مع الثانية. فلذلك قال العلماء إنه يحرم لما في ذلك من إفضائه إلى النزاع والخصومة إلا برضاه، إذا رضيتها بذلك فلا حرج، مثل أن تكون زوجته الأولى امرأة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امرأة أخرى وأنه قليل ذات اليد، فاستأذنها أن يجعل امرأته الجديدة معها في المنزل، فقالت أهلا وسهلا ما في مانع. نعم، فإذا رضيت لا بأس، ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أو لا؟ الظاهر أنه يخرجها، لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم، وقد ترضى المرأة في أول الأمر. نعم ثم